الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالإبراهيمية الدينية الطاعنة في عموم رسالة نبينا خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم لها شبهات، ولا بد من معرفة نقض تلك الشبهات بعد معرفة الشبهات نفسها. والحداثيون ودعاة الإبراهيمية كانوا عالة على من سبقهم في إثارة الشبهات، والقرافي وابن تيمية بسطا الجواب عنها. فليس من العقلانيات التي يدعيها الحداثيون أن يعيدوا اجترار شبهات منقوضة، فهذه الشبهات التي يأتون بها سبقهم في إثارتها من كان قبلهم، فإذا هم يعيدون إنتاج المنتج، يقومون بتدويره. هذه الشبهات التي جاء بها بولس الأنطاكي ثم حررها بعد ذلك المستشرق القبرصي، رد عليها شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، وذكر الكتاب الذي كتبه الراهب الأنطاكي، وكذلك القرافي في الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. فهذه الشبهات منقوضة ومجاب عليها، وهؤلاء إنما يعيدون اجترار شبهات منقوضة. من النادر أن يتفرد أحدهم بإحداث شبهة غير مسبوقة، ربما أتى المهندس شحرور وكذلك عدنان إبراهيم بشيء من ذلك. وفي هذا المطلب لا بد من بيان الشبهات التي تتردد في خطاب دعاة الإبراهيمية المعاصرين. شبهة أن القرآن سوى بين جميع الأديان فيجوز التعبد بأي منها. زعم دعاة الإبراهيمية أن اليهود والنصارى والصابئة والمؤمنين بالله واليوم الآخر ناجون في الآخرة وإن لم يلتزموا بالشريعة المحمدية ولم يؤمنوا بخير البرية، فهم ناجون من النار يوم القيامة. حجتهم قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقرير شبهته أن الآية سوت بين أتباع الأديان الإبراهيمية الثلاثة في نجاتهم يوم القيامة، لقوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وزعموا أن الآية لم تفرق بين من أدرك البعثة المحمدية من أهل الكتابين ومن لم يدركها، فكل من صدق عليه اسم يهودي أو نصراني أو صابئ فهو ناج عند الله تبارك وتعالى. وهذه الشبهة تنقض من وجوه: الوجه الأول أن دلالة الآيات على نجاتهم ظنية، يعارضها نصوص محكمة متواترة تقطع بهلاك اليهود بعد بعثة عيسى عليه السلام وكفرهم به، ونصوص محكمة أخرى تقطع بهلاك النصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا به وبالكتاب الذي أنزل إليه مصدقا لما بين أيديه. وبقيام هذا التعارض بين ما هو ظني وما هو محكم متواتر مقطوع به، بقيام هذا التعارض يتعين أن نصرف الدلالة الظنية المتشابهة ونحملها على الأدلة والآيات المحكمات، ويزول التعارض بالتفريق بين من مات منهم قبل البعثة ومن بلغته الدعوة فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل معه. لكن وجه الظن في الدلالة أينه؟ وجه الظن يظهر بهذا الاحتمال، وقد صرح به سعيد بن جبير وغيره، فقال: كان إيمان اليهود يتحقق بتمسكهم بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى عليه السلام. فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة ولم يتبع عيسى هالكا. ومثل ذلك يقال في النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل الظن ها هنا، دخل الاحتمال، فكانت الدلالة ظنية، وعندنا نصوص محكمة متواترة تقطع بهلاك اليهود بعد بعثة عيسى عليه السلام وكفرهم به، ونصوص محكمة أخرى تقطع بهلاك النصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا به وبالكتاب الذي أنزل معه. فهذا وجه. الوجه الثاني من وجوه نقض هذه الشبهة أن أتباع الأديان الإبراهيمية لا يقرون بهذه التسوية ولا يؤمنون بنجاة من خالفهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا حجة لكم في هذه الآية على مطلوبكم، فإنه يسوي بينكم وبين اليهود والصابئين، وأنتم مع المسلمين متفقون على أن اليهود كفار من حين بعث المسيح إليهم فكذبوا، يعني أن النصارى والمسلمون متفقون على أن اليهود كفار لتكذيبهم بعيسى عليه السلام وعدم إيمانهم به، وكذلك الصابئون من حين بعث إليهم رسول فكذبوا فهم كفار. فإن كان في الآية مدح لدينكم الذي أنتم عليه بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها مدح دين اليهود أيضا، وهذا باطل عندكم وعند المسلمين. وإن لم يكن فيها مدح لليهود بعد النسخ والتبديل، فليس فيها مدح لدين النصارى بعد النسخ والتبديل. وكذلك يقال لليهودي إن احتج بها على صحة دينه، وأيضا فإن النصارى يكفرون اليهود، فإن كان دينهم حقا لزم كفر اليهود، وإن كان باطلا لزم بطلان دينهم، فلا بد من بطلان أحد الدينين. فيمتنع أن تكون الآية مدحتهما وقد سوت بينهما، فعلم أنها لم تمدح واحدا منهما بعد النسخ والتبديل، وإنما معنى الآية أن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين هادوا الذين اتبعوا موسى عليه السلام وهم الذين كانوا على شرعة قبل النسخ والتبديل، والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل. فالآية تعني هؤلاء أن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين هادوا الذين اتبعوا موسى عليه السلام وهم الذين كانوا على شرعة قبل النسخ والتبديل، والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل. فالآية تخص هؤلاء بالنجاة في الآخرة من النار. وأما التفسير الصحيح للآيات التي تمسك بها دعاة الإبراهيمية، فقد تقرر أن اليهود والنصارى بعد البعثة المحمدية ملزمون باتباع الشريعة المحمدية، والمفسرون وإن اتفقوا على منع حمل الآية على عمومها إلا أنهم اختلفوا في توجيه المراد به الذين هادوا والنصارى والصابئين على أقوال. القول الأول: أن يحمل عموم الذين هادوا على خصوص اليهود الذين لم يدركوا بعثة عيسى عليه السلام، وأن يحمل عموم النصارى على الذين لم يدركوا البعثة المحمدية، وأن يحمل عموم الصابئين على الذين لم يدركوا البعثة المحمدية. وهذا القول هو الأليق بسياق الآيات وموضوعها المحوري. القول الثاني: أن يحمل الذين هادوا والنصارى والصابئين على من أدرك محمداً صلى الله عليه وسلم فآمن به وأسلم. ومعنى من آمن بالله الإيمان الكامل، أو الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثالث هو الجمع بين القولين الأول والثاني، وأن يراد بهم كلا الفريقين من صالحه من آمن بالله واليوم الآخر قبل البعثة ومن أدرك البعثة فأسلم. وعليه فلا مستند لهؤلاء في هذه الآية الكريمة المشرفة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين هادوا هم اليهود، فالآية تحمل على خصوص اليهود الذين لم يدركوا بعثة عيسى عليه السلام، والنصارى تحمل على الذين لم يدركوا البعثة المحمدية، والصابئين يعني الذين لم يدركوا البعثة المحمدية، وهذا القول هو الأليق بسياق الآيات وموضوعها المحوري. أو الذين هادوا والنصارى والصابئين هم من أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وأسلموا، فهؤلاء من أهل النجاة في الآخرة. القول الثالث وهو الجمع بين القولين السابقين، وأنه يراد بهم كلا الفريقين من صالح من آمن بالله واليوم الآخر قبل البعثة ومن أدرك البعثة فأسلم كذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.